بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
حيا الله الشيخ عبد الرحمن، حيا الله الإخوة الحضور والسادة المشاهدين. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه
صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، بدأنا في دراسة الأسانيد فتكلمنا في الفصل الأول عن بعض القواعد المتعلقة بالجرح والتعديل من جهة العدالة والضبط، وكيفية معرفة العدالة والضبط، وبما تثبت العدالة والجرح، وهل يكتفى بواحد في الجرح والتعديل أو لا، وهل يقبل الجرح مفسرا أو لا، وغير ذلك من المسائل والضوابط التي أشرت إليها في المرة الماضية أنها تحتاج إلى بحث أوسع ودراسة متأنية من الطالب حتى يلم بجل قواعد الجرح والتعديل التي تضبط الكلام على الرواة. وفي المحاضرة الماضية بدأنا الكلام على الكتب التي تخدم الطالب عند النظر في دراسة الأسانيد، فتكلمنا على كتب الصحابة وكتب الطبقات، واليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم في هذا الدرس عن كتابين مهمين من أهم وأجل كتب الجرح والتعديل. الكتاب الأول هو كتاب التاريخ الكبير للإمام العلم الجبل محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، والكتاب الثاني لنظيره وقرينه الإمام أبو حاتم الرازي محمد ابن إدريس رحمه الله تعالى سمي الشافعي. فنبدأ الكلام في التاريخ الكبير، فضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتب رواة الحديث عامة. هذه الكتب اشتملت على تراجم رواة الحديث عامة، أي لم تختص بتراجم رجال كتب خاصة، كما أنها لم تختص بتراجم الثقات وحدهم أو الضعفاء وحدهم، وإنما كانت عامة في تراجم رواة الحديث.
يعني عندنا في كتب التراجم سترى كتب تراجم مختصة برجال الكتب الستة كما سنرى، أو مختصة برجال البخاري أو برجال مسلم أو برجال الصحيحين. فهذه الكتب التاريخ الكبير والجرح والتعديل كتب رواة عامة، فيها الثقات وفيها الوسط وفيها الضعفاء وفيها الكذابين المجروحين إلى غير ذلك مما تناولته الأسانيد الصحيحة أو الضعيفة أو الموضوع. لكن بعد ذلك سنرى أن هناك كتب بتخدم في جزئية معينة، كما رأينا الكتاب الإصابة يخدم في معرفة الصحابة، سنعرف بعد ذلك تهذيب الكمال يخدم في رجال الكتب الستة وكذلك أصوله وفروعه من الكتب. فضل شيخ عبد الرحمن.
وأشهر هذه الكتب المطبوعة هي: أولا التاريخ الكبير للإمام البخاري المتوفى سنة 56 و200 للهجرة. هذا الكتاب كبير فعلا، فقد اشتمل على 15,312 ترجمة كما في النسخة المطبوعة المرقمة، وقد رتبه البخاري رحمه الله تعالى على حروف المعجم، لكن بالنسبة للحرف الأول من الاسم والحرف الأول من اسم الأب، لكنه بدأ الكتاب بأسماء المحمدين لشرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه قدم في كل اسم أسماء الصحابة أولا بدون النظر إلى أسماء آبائهم، ثم ذكر بعد ذلك بقية الأسماء ملاحظا ترتيب أسماء آبائهم. وإليك ما قاله البخاري رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه هذا.
البخاري رحمه الله تعالى له ثلاث تواريخ، له التاريخ الصغير وله التاريخ الأوسط الذي طبع باسم التاريخ الصغير، يعني الصغير الموجود للبخاري المطبوع هو الأوسط، والأوسط غير موجود، ثم التاريخ الكبير. هذا كتاب التاريخ الكبير للبخاري هو كتاب في الأصل يدرج ضمن كتب العلل، لأن الطالب المبتدئ لا يصلح له النظر أساسا في كتاب التاريخ الكبير لأنه لن يفهمه، لأن الطالب المبتدئ في دراسة الأسانيد إنما يحتاج إلى كلام كثير صريح عن الراوي، والبخاري رحمه الله تعالى لا يكثر ولا يصرح، يأتي بالترجمة في سطين أو ثلاثة على الأكثر ويلغز، كلامه عبارة عن ألغاز. هذه الألغاز التي يذكرها البخاري والإشارات التي ينبه بها على ما وراءها هي علل يعرفها الراسخون في العلم أو الذين تجاوزوا مرحلة البداية والوسط، لكن المبتدئ يحتاج إلى كلام كثير، يحتاج إلى اسم الراوي وكنيته ولقبه ومن يشتبه به من الأسماء الأخرى، ويحتاج إلى كلام صريح إن الراوي مجروح ولا معدل، ثقة ولا صدوق ولا ضعيف. البخاري لا يفعل هذا، تراه يقول فيه نظر، هذا النظر إلى أي مدى؟ هذا جرح شديد عند البخاري. يقول روى عن فلان مرسل، روى عن فلان فأوقف الحديث، هذه كلها إشارات تفيد بأن الحديث معل، وليس له إلا هذا. يعني ليس معنى ذلك إن الراوي إذا رأيت حديثه الذي أرسله الذي قال عنه البخاري يرسل، إذا رأيته موصول مع موصول في مكان آخر معناه أن الحديث صحيح، لا، معناها أن الحديث يعني الكلام الفصل فيه هو ما قاله البخاري في التاريخ الكبير. فالبخاري رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب بهذه الطريقة، وكان له يومئذ من السن 18 عاما، فيه 12,000 ترجمة. يعني تأمل معي أن طالب سنه 18 عاما يكتب على ضوء القمر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 ترجمة، وما في راوي من رواة كتاب التاريخ الكبير إلا وله قصة عند البخاري. يعني لو أراد أن يستقصي في حال الراوي، لو أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يذكر كلاما كثيرا عن الراوي لذكر، يعني ما ذكر السطرين ولا الثلاثة من باب قلة المعلومات أو الشح بها، ولكن عنده في أحوال الرواة كلام كثير جدا، فاختصر الكتاب ليخرج في هذه 10 مجلدات. تأمل وسنه 18 عاما. ورتب الكتاب كما سنرى على حروف ألف باء، مقدما المحمدين إعظاما وإجلالا لاسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في بداية كل حرف يقدم الصحابة الذين تبتدئ أسماؤهم بهذا الحرف، فيراعي الحرف الأول من الاسم والحرف الأول من اسم الأب. يعني الدقة يعني ليس كالمعجم العربي، ليس كتهذيب الكمال، كتقريب التهذيب، هناك دقة شديدة في ترتيب الأسماء، لكن البخاري رحمه الله تعالى كان يعتمد الاسم، الحرف الأول من الاسم والحرف الأول من اسم الأب، ثم يتجاوز فيما وراء ذلك، فاحتاج إلى نوع من الصبر في البحث فيه. تفضل.
هذه الأسامي وضعت على ألف باء تاء ثاء، وإنما بدأ بمحمد من بين حروف ألف باء لحال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من المحمدين ابتدأ في الألف ثم الباء ثم التاء ثم الثاء، ثم ينتهي بها إلى آخر حروف ألف باء، وهي الياء والميم تجيئك في موضعها، ثم هؤلاء المحمدون على ألف باء على أسماء آبائهم، لأنها قد كثرت إلا نحوا من 10 أسماء، فإنها ليست على ألف باء لأنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر البخاري ألفاظ الجرح والتعديل، لكنه يستعمل عبارات لطيفة في الجرح، فيقول مثلا فيه نظر.
هذا الكلام يقوله إن يستعمل عبارات لطيفة، ليس معناها هو أن الكلام يسير في الراوي، العبارات اللطيفة دي ليس معناها إن الجرح اللي في الراوي لطيف مثلها، لكنها عبارات لطيفة والجرح شديد، فيقول مثلا فيه نظر أو سكتوا عنه، يعني هذا مطروح بمر. فليس معنى لطف العبارة عند البخاري إن الجرح لطيف في الراوي لكنه شديد، فسكتوا عنه والذي فيه نظر ونحو ذلك، هذا كلام إنما يكون شديدا جدا في الراوي.
فيقول مثلا فيه نظر أو سكتوا عنه، وأشد ما يقوله من العبارات في الجرح منكر الحديث. واصطلاح البخاري في هذه العبارات هو أنه يقول فلان فيه نظر أو فلان سكتوا عنه في من تركوا حديثه.
تركوا حديثه يعني المتروك الحديث، معناها الذي لا يصلح في المتابعات ولا يتابع، الراوي المتروك إذا قلنا إن عندنا حديث ضعيف ضعف يحتمل يحتاج إلى تقوية، يعني الراوي من أهل الاعتبار يعتبر بحديث، لكن لن يتقوى حديث هذا الراوي إلا بإيه؟ إلا بمتابعة. فلو وجدت متابعة لحديث الراوي الضعيف الذي يحتاج لهذه المتابعة لينجبر ليرتقي إلى الاحتجاج، من قالوا فيه تركوا حديثه فهذا لا يصلح في التقوية ولا هو نفسه يقوى. إذا كان عند راوي متروك الحديث لا يصلح بحال من الأحوال أن آتي بمتابعات له لأقويه لأنه مطروح. نعم لا يستخبر، لا يعتبر بحاله ولا يتقوى حديثه ولا يقوي حديث الآخرين، لأن هذا مزلة أقدام. موضوع المتابعات الشواهد هذا مزلة أقدام، إنما يعني رومي من رومي من أهل العلم بالتساهل من هذه الجزئية، مسألة الاعتبار ومتابعات الشواهد، أن يأتي على راوي لا يتابع فيأتي له متابعات أو يأتي بمتابعات لا تصلح لتقوية حال الراوي. وهذه هي المحك الشديد عند أهل النقد في مسألة التصحيح والتضعيف، لأن الصحيح الظاهر لا كلام فيه والضعيف الظاهر لا كلام فيه. من أين يأتي الاعتراض أو يأتي الاختلاف بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف؟ من هذه الحيثية، حيثية أن الراوي الذي جاء به ليتابع بحديثه لا يصلح، أو الراوي نفسه الذي يتابع لا يصلح.
وأما إذا قال فلان منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، وكثيرا ما يسكت عن الرجل فلا يذكر فيه توثيقا ولا تجريحا، ومعنى ذلك توثيق له.
هذا كلام يخالف فيه الشيخ، أن المسكوت عنهم في التاريخ الكبير أن البخاري وثقهم، هذا كلام يعني الدرس الحديث النقدي المتأني يأبى. فالبخاري رحمه الله تعالى سكت عن رواة مشهورين بالضعف، فهذا كلام يعني يأباه البحث عنه. بل إن يعني الشيخ شاكر رحمه الله تعالى اللي يعتبر خاتمة محدثي الدار المصرية كان اعتبر قاعدة عنده في عمله إن الراوي المسكوت الرواة المسكون عنه في التاريخ الكبير مع ذكر ابن حبان لهم في الثقات يعتبروا ثقات. هذا الكلام الناس شبعت كلام على الشيخ أحمد شاكر بهذه القاعدة، إن الراوي سكت البخاري عنه ووثقه ابن حبان، هذا أيضا لا يعد توثيقا. ما يعني توثيقات سكوت البخاري عن الراوي لا يعتبر توثيقا أبدا. وفي رسائل أظن عداب الحمش، عداب الحمش العراقي له بحث في المسكوت عنهم في التاريخ الكبير، وأبحاث أخرى في هذه القضية.
ثانيا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم المتوفى سنة 27 و300 للهجرة. هذا الكتاب اقتص فيه مؤلفه أثر البخاري في التاريخ الكبير، وقد أجاد فيه كل الإجادة، وذلك لأنه اعتنى بذكر ما قيل في كل راو من الجرح والتعديل، ولخص تلك الأقوال وبين ما أدى إليه اجتهاده في كثير منها. والكتاب يعتبر بحق كتاب جرح وتعديل كما سماه به مؤلفه.
هو يقول كتاب جرح وتعديل بحق، لأنهم يقارنون صنيع أبو حاتم في الكتاب مع صنيع البخاري، لأن عادة في الأعم الغالب لا يذكر راوي في الجرح والتعديل إلا مقرونا ببيان حاله، إلا ببيان مثلا صدوق ثقة ضعيف ونحو ذلك من الاعتبارات. فالحاصل انه يقول كتاب جرح وتعديل بحق، لماذا؟ انه بينص على الراوي، بينص في الراوي، ينص بكلام على حال الراوي، بخلاف البخاري الذي يشير مجرد اشارات.
وهو كتاب كبير طبع في 8 مجلدات مع مقدمته، وتراجمه قصيرة غالبة اذ تتراوح بين السطر والـ5 أسطر، وقد رتبه مؤلفه على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول ثم من الاسم واسم الأب.
الحرف الأول فقط من الاسم واسم.
بالنسبة للحرف الأول فقط من الاسم واسم الأب، لكنه يقدم أسماء الصحابة أولا داخل الحرف الواحد، وكذلك يقدم الاسم الذي يتكرر كثيرا، ويذكر في كل ترجمة اسم الراوي واسم أبيه وكنيته ونسبته، وأشهر شيوخه وتلاميذه، وقليلا ما يورد حديثا من مرويات صاحب الترجمة، ويذكر بلد الراوي ورحلاته والبلد الذي نزل فيه واستقر، كما يذكر شيئا عن عقيدته إن كانت مخالفة لعقيدة أهل السنة، ويذكر بعض مصنفاته إن كانت له مصنفات، وهكذا.
يعني ابن أبي حاتم توسع كثيرا. هم يقولون إن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي أتى بكتاب البخاري وسأل أباه وأبا زرعة الرازيان ولد عم يعني عن الرواة الذين ذكرهم البخاري، فهم يعني رفعوا كلام البخاري في الغاز وذكروا هم كلمات فيها نص على حال الراوي، لكن هذا كلام يعني غير معتبر عند أهل العلم. هذا كتاب مصنف تصنيفا مستقلا تماما، والرواة في الغالب يتكررون، يعني اللي في التاريخ البخاري التاريخ الكبير هو اللي في الجرح والتعديل مع زيادات ونقص هنا أو هنا، لكن هذا تصنيف مستقل تماما، نفس أبو حاتم وأبو زرعة واضح فيه وجلي وظاهر، بخلاف يعني البخاري هذا وجه وطريقة في التصنيف ومنهج، وكلام أبو حاتم وأبو زرعة في الكتاب هذا وجه ومنهج. كتاب طبعا باسم ابن أبي حاتم وعبد الرحمن، وهو يسأل أباه أبا زرعة، وسألت أبي عن فلان فقال كذا، وسألت أبا زرعة عن فلان فقال كذا، فالكتاب مدونة جيدة لكلام أبو حاتم وأبو زرعة الرازياني في الرواة.
ويشير أحيانا إلى سنة وفاته، وقد قدم للكتاب بمقدمة نفيسة كبيرة هي تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل،
مجلد كامل مقدمة للكلام على مشاهير الرواة الذين دارت عليهم الأسانيد كالسفيانين والزهري ومالك وأحمد وغيرهم من الأئمة الكبار.
وهي عبارة عن مدخل للكتاب ذكر فيها أبحاثا مهمة فيما يتعلق بالجرح والتعديل. رابعا، المصنفات في رجال كتب مخصوصة. هناك بعض المصنفات عمد مؤلفوها إلى تراجم رواة في كتب مخصوصة، فترجموا رواة ذلك الكتاب أو تلك الكتب فقط ولم يتعرضوا لغيرها، ولهذه الكتب مزية على غيرها في كونها اشتملت على تراجم جميع الرواة في ذلك الكتاب أو تلك الكتب المعينة.
قلنا في المرة في الكلام على أبو حاتم وكتاب أبو حاتم وكتاب البخاري إن هو كتب صنفت في رواة الحديث عامة، وما قبلها كان في الصحابة وكان في الطبقات، يعني طبقات الحفاظ كما صنع الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة. هنا الكلام على كتب صنفت في تراجم رواة كتاب بعينه. البخاري مثلا أورد في كتابه ألوف من الرواة، فجاء الأئمة منهم من ترجم في هذا الكتاب رواة صحيح البخاري، ومنهم من ترجم لرواة صحيح مسلم، ومنهم من جمع بين رواة الكتابين. هنا رجال في البخاري هم في صحيح مسلم، فأتى بهم وأتى بالزيادات الرواة الذين خرج لهم البخاري زادهم، والرواة الذين خرج لهم مسلم وجمعهم في كتاب واحد كما سنرى. فهذا النوع من المصنفات في ترجمة رواة كتب بعينها. أنا إذا كان الحديث مخرج عندي في الصحيحين وأريد الوصول إلى تراجم رواة البخاري ومسلم من أقصر طريق، فهذه الكتب تخدم في هذه القضية. تفضل يا شيخ.
فيستطيع الباحث العثور على ترجمة أي راو يريده من رواة ذلك الكتاب، كما أن لها مزية حصر التراجم في رواة ذلك الكتاب بعينه وعدم التطويل بالتعرض لترجمة أي راو من رواة الحديث، وفي هذا تسهيل على الباحث الذي يريد رواة في كتب مخصوصة. ومن أشهر هذه المصنفات لا سيما المطبوع منها أولا الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسادات لأبي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي المتوفى سنة 98 للهجرة، وهذا الكتاب خاص برجال صحيح البخاري. ثانيا رجال صحيح مسلم لأبي بكر أحمد بن علي الأصفهاني المعروف بابن منجوية المتوفى سنة 38 و400 للهجرة. ثالثا الجمع بين رجال الصحيحين لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني المتوفى سنة 750 للهجرة، وقد جمع في هذا الكتاب بين كتابي الكلباذي وابن منجوية المذكورين آنفا، واستدرك ما أغفلاه وحذف بعض الاستطرادات ولا يمكن الاستغناء عنه، وما يمكن الاستغناء عنه. والكتاب مرتب على حروف المعجم، وقد ذكر المؤلف طريقته في مقدمة الكتاب، فبين أنه جمع بين رجال صحيحي البخاري ومسلم، وأشار إلى من فرد به كل واحد منهما. وقد طبع الكتاب في الهند، وتولت طباعته دائرة المعارف العثمانية سنة 23 و300 للهجرة.
هذا الكتاب وإن كان يعني حصر رجال الصحيحين بشكل جيد لم يفوته واحدا منهما، إلا أن الطالب حقيقة وهو يدرس ويتعلم ويحتاج إلى نفس طويل في بيان حال الراوي ويجمع كلام أئمة العلم عليه، فلا يشبعنا همة الطالب إلا إن وقف على الراوي. لما فتح كتاب ابن القيسراني وأوسع من الكتابين السابقين فبيكون وقف على الراوي الذي له رواية في البخاري. أما ما يتعلق بحال الراوي جرحا وتعديلا، لأن في بعض الرواة في الصحيحين مختلف فيهم، بعض أهل العلم لهم عليهم كلام، وتوسع العلماء دائرة الكلام عليهم مرتبين حتى على الزمان، فالطالب الذي يدرس يحتاج إلى يعني كلام صريح في الراوي، ويحتاج إلى يعني معلومات أوفر وأوسع في الراوي. فعادة يعني الباحث أو الطالب المبتدئ أو غير المبتدئ حين يريد البحث عن رجل من رجال البخاري أو مسلم أو كليهما، فإنه يعمد إلى الموسوعة الأم، وهي تهذيب الكمال للمزي كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
رابعا التعريف برجال الموطأ لمحمد بن يحيى الحذاء التميمي المتوفى سنة 16 و400 للهجرة. خامسا كتب التراجم الخاصة برجال الكتب الستة،
كتب السنة.
كتب التراجم الخاصة برجال الكتب السنة،
هي الصواب أنها الستة لأنه ذكر في الهامش في الصحيحين والسنن الأربعة، ولو أنها السنة يقول برجال كتب السنة،
نعم
تبقى يعني مش معرفة، فطالما عرف الكتب يبقى المقصود بذلك الستة فنصحح. نعم كتب التراجم الخاصة برجال الكتب الستة.
وبعض مصنفات لمؤلفيها. لقد صنف العلماء عددا من الكتب جمعوا فيها تراجم رجال الكتب الستة مع تراجم لرجال بعض مصنفات صغيرة ألفها أصحاب الكتب الستة.
كما رأينا في الكلام على التخريج قلنا أن المزي رحمه الله تعالى لما جمع في كتابه تحفة الأشراف كان يذكر سنن أبو داود ومعها إيش لأبو داود؟ ها المراسيل، ويذكر البخاري المسلم ويذكر معه كتاب التمييز لمسلم أليس كذلك، ويذكر السنن للنسائي ومعه نسيتم العهد قريب يعني، ويذكر النسائي ومعه خصائص علي أليس كذلك، فهو يذكر مع أصحاب الكتب الستة بعض المؤلفات الصغيرة لهم كما رسيل أبي داود وخصائص علي للنسائي والتمييز لمسلم إلى آخره، نعم والعلل الصغير للترمذي ونحو ذلك.
ومن هذه الكتب كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي، وبما أن هذا الكتاب أشهر الكتب التي جمعت تراجم رجال الكتب الستة، وبما أنه لقي عناية من العلماء لم يلقها غيره من التهذيب والتعليق والاختصار، لذا سأتكلم عنه وعن تهذيباته ومختصراته بشيء من التفصيل. وقبل الكلام على الكتاب وتهذيباته ومختصراته، إليك أشهر أسماء العلماء الذين هذبوا هذا الكتاب أو استدركوا عليه أو اختصروه مع أسماء مؤلفاتهم على
ترتيب الزمن.
نعم تهذيب الكمال.
أنا أرسم رسم على الصبور من باب التنبيه والتبيين. كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي هو أصل الكتب التي تكلمت على رواة الكتب الست. الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي. الكتاب واسع جدا وفيه بعض الإشكاليات وفيه بعض الاستدراكات وبعض القصور. فجاء الإمام المزي رحمه الله تعالى، وإحنا أيام ما تكلمنا على كتاب المزي في التخريج اللي هو تحفة الأشراف، قلنا أن المزي رحمه الله تعالى غير مكثر من التصنيف. المشهور أن المزي ليس له إلا كتابين، تحفة الأشراف في أحاديث الكتب الستة، وتهذيب الكمال في رجال الكتب الست. فجاء اختصر الكمال في كتاب سماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي. والحق يقال إن قبل طباعة الكتاب، قبل طباعة تهذيب الكمال للمزي، كان الباحثين في حيرة شديدة. لماذا؟ لأن أنا مثلا إذا أردت البحث في إسناد يقول البخاري مثلا حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر، محمد بن جعفر حدثنا شعبة مثلا عن أبي إسحاق عن عقبة بن عامر مثلا، هذا إسناد وأنا أريد دراسة الإسناد. الطالب هو يبحث عن محمد بن بشار أو يبحث عن محمد بن جعفر، أنت تأتي باسم محمد بن جعفر وترجع إلى الكتاب. أين كيف تستدل على محمد بن جعفر؟ أنت عندك مثلا ثلاثة أو أربعة في تهذيب الكمال اسمه محمد بن جعفر، فببحث بالشيخ والتلميذ. الشيخ والتلميذ يعني إيه؟ يعني بجيب من اسمه محمد بن جعفر، أشوف في شيوخه شعبة وفي تلاميذه محمد بن بشار. فالمزي رحمه الله تعالى طريقة التصنيف في هذه الكتب بيقول مثلا محمد بن جعفر، ويذكر بقية الاسم والنسب والكنية والقبيلة إلى غير ذلك إلى آخر الاسم، ثم يقول شيوخ، فيأتي بجميع شيوخ الراوي مرتبين على حروف ألف باء في هذه النقطة في هذه المنطقة، ثم بعد ذلك يقول تلاميذه، فيأتي بجميع تلاميذ الراوي مرتبين على حروف ألف باء في هذه النقطة. فأنا وأنا أبحث عن محمد بن جعفر باجي في شيوخه بضوء في حرف الشين، إن وجدت شعبة يبقى ده محمد بن جعفر اللي ببحث عنه. أتأكد أكثر متى؟ حين أجد في التلاميذ محمد بن بشار. ده كلام أغلبي بيمثل 80% من أحوال التراجم. قد يأتي لك راوي اسمه محمد بن جعفر وشيخه شعبة وتلميذه محمد بن بشار، تجد اتنين بهذا الوصف، فتحتاج إلى الترجيح. هترجح إزاي إن محمد بن جعفر هذا اللي هو غندر هو المراد عندي في الإسناد بقرائن، لكن 80% من التراجم إنما يبحث عنها بإيه؟ بالشيوخ والتلاميذ. فقبل ما يطبع كتاب تهذيب الكمال لا يمكن لك الوقوف على حال الراوي إلا بإيه؟ إلا بوجود الشيوخ والتلاميذ معك. فكنا بنرجع للمخطوطات. فالآن صار إيه؟ الأمر سهل. فتهذيب الكمال كتاب لا يستغنى عنه أبدا في مكتبة طالب الحديث. لا يستطيع الطالب أن يكون طالب حديث من غير النظر في تهذيب الكمال. عرفتم هذا؟ فالمزي رحمه الله تعالى أتى فاختصر الكمال لعبد الغني، هذبه. الكتاب مطبوع في 35 مجلد بتحقيق بشار عواد. ثم لطول الكتاب وكبر حجمه جاء حافظان من الحفاظ الكبار، الأسبق في الزمان الحافظ المزي ويليه الحافظ الذهبي، ويليه في الترتيب الزماني الحافظ ابن حجر. فجاء الذهبي رحمه الله تعالى اختصر تهذيب الكمال في كتاب سماه تذهيب التهذيب، وكتاب زي قلته يعني ليس فيه نفس الذهبي بالمرة، ولا هذا الذهبي الذي نعرفه. يعني كتاب أعاد طباعة تهذيب الكمال مع حذف بعض الشيوخ بعض التلاميذ، وأقول ليس هذا هو الحافظ الذهبي الذي نعرفه في تذهيب التهذيب. الكتاب مطبوع، طبع قبل سنتين ثلاثة، كنا نظن أن فيه شيئا يعني يضيف إضافات جيدة في رجال الكتب الستة، فإذا هو خلو من هذه الفوائد التي كنا نتوقع. يبقى ده الذهبي تهذيب الكمال، هنقول هنا الذهبي وهنا الحافظ ابن حجر ليس هذا تعصب، لتفهموا ان المصريين ما تعصبوا لشيوخه ابدا والله. ثم اختصر تذهيب التهذيب في الكاشف، الكاشف في اسماء الرجال في 3 مجلدات. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختصر تهذيب الكمال في تهذيب التهذيب، حرف بين التسمية هذه وهذه حرف، ده تذهيب وده تهذيب، اسمه تهذيب التهذيب، مطبوع في 12 مجلد من غير الفهارس، مطبوع قديما. ماذا فعل الحافظ ابن حجر؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اقتصر على مشاهير شيوخ الراوي وتلاميذه، يعني الميز هنا بيأتي بكل الرواة الذين روى عنهم الراوي وكل التلاميذ الذين روى عنه. جاء الحافظ ابن حجر هنا فاختصر في مسألة الشيوخ والتلاميذ هذه، رفع من كل راوي مثلا ايه قول النصف او التلتين، وابقى الثلث من او يذكر 7-8 رواة من اللي بتدور عليهم احاديث الراوي. والميز رحمه الله تعالى زاد على الكمال وهو يصنف كتابه التهذيب، ان بعد ما بيولي ترجمة الراوي بيأتي بحديث من مروياته هو، مرويات المزي في القرن 8، يقول حدثنا فلان عن فلان الى ان يذكر هذا الشيخ الذي يترجم له، يعني مثلا بيترجم لشعبة في ترجمة شعبة ابن الحجاج، بعد ما ينتهي من الكلام على ترجمة شعبة يقول وقد وقع لي من حديثه عاليا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، الى ان يأتي على شعبة ويذكر ما فوق شعبة الى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره حديث او حديثين او 3 احيانا. فزاد حجم الكتاب جدا، ومرويات المزي في تهذيب الكمال بتمثل تقريبا من ربع الى ثلث الكتاب، تمام. فالحافظ ابن حجر رفع هذا من الكتاب اللي هي مرويات المزي التي ساقها باسانيده عقب ترجمة كل راوي او معظم الرواه، لان في رواه لم يذكر لهم احاديث. و زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على كلام المزي في التهذيب كلام المغاربة على الرواة، علماء المغرب لهم كتب، علماء الأندلس، فجاء بكلام المغاربة كلام في الجرح والتعديل زيادة على ما أتى به المزي رحمه الله تعالى. لكن يبقى للمزي مزية ليست لغيره، وهي أن المزي رحمه الله تعالى يورد جميع تلاميذ الراوي وشيوخه. أنا إن لم أنظر في تهذيب الكمال لن أستطيع تعيين الراوي، تعيينه يعني ذا مين؟ أنا عندي راوي مشكل، قد تجد راوي اسمه متشابه مع 7 رواه في اسم الأب والجد، من الذي يفصل لك في الراوي في تعيين الراوي إن ده فلان بعينه تهذيب الكمال وليس تهذيب التهذيب؟ رغم الاختصار ورغم الاتيان بكلام يعني هو كلام في الحقيقة يعني لا يفصل لا يقدم ولا يؤخر في حال الراوي، لأنه كلام متأخرين والعمدة في الجرح والتعديل على كلام المتقدمين. جاء الحافظ ابن حجر فاختصر تهذيب التهذيب في تقريب التهذيب، وتقريب التهذيب طبع في 2 مجلدين، طبعة قديمة بعناية الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، ثم في نسخة لصلاح عبد الموجود أخونا الشيخ صلاح، ونسخة لواحد أفغاني أو باكستاني اسمه شغيف أحمد، وقدم لها الشيخ بكر أبو زيد، وهذه تعتبر أتقن النسخ. وتقريب التهذيب يضع يدك على حال الراوي في جملة واحدة، يعني بعد ما أذكر اسم الراوي ومثلا الطبقة، لأنه يعني في القرن اللي في الطبقة الثانية في التابعين ولا في أتباع التابعين ولا كما سنبين عند الكلام عليه، يقول لفظ واحد ثقة مثلا، صدوق، ضعيف، صدوق يهم، صدوق له أوهام، كذاب، فيأتي في حال الراوي يفصل فيه بكلمة واحدة. وقل أن تجد راويا من رواة التقريب سكت عنه الحافظ لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. فده تقريبا يعني كلام تقريبي لبيان الجهود المبذولة على كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي. المزي اختصر في تهذيب، تهذيب الكمال. جاء الذهبي رحمه الله تعالى فاختصر في التذهيب، ثم اختصر التذهيب في الكاشف. وجاء الحافظ ابن حجر فاختصر تهذيب الكمال في تهذيب التهذيب، واختصر التهذيب في تقريب التهذيب. ده يعني ايه كلام تقريبي لبيان منزلة الكتاب. فضل شيخ الله.
كتب التراجم الخاصة برجال الكتب الستة وتوابعها. أولا الكمال في أسماء الرجال. إن من أقدم ما وصلنا من كتب التراجم الخاصة برجال الكتب الستة كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي الحنبلي المتوفى سنة 600 للهجرة. ويعتبر هذا الكتاب أصلا لمن جاء بعده في هذا الباب، غير أنه أطال فيه مع أنه يحتاج إلى استدراك لبعض التراجم وتحرير لبعض المسائل وتهذيب لكثير من الأقوال والأمثلة، وهو مع ذلك كما قال الحافظ ابن حجر من أجل المصنفات في معرفة حملة الآثار وضعا وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعا. ثانيا تهذيب الكمال، وحيث إن الكتاب يحتاج إلى تهذيب وإكمال وتحرير، فقد قام الحافظ الشهير أبو الحجاج يوسف ابن الزكي المزي المتوفى سنة 42 و700 للهجرة بتهذيبه وإكماله في كتاب سماه تهذيب الكمال، وقد أجاد في هذا الكتاب وأحسن كما وصفه الحافظ ابن حجر، لكنه أطال فيه أيضا. ويقول ابن السبكي في وصفه أجمع على أنه لم يصنف مثله ولا يستطاع. ثالثا إكمال تهذيب الكمال، وذيل على كتاب المزي وأكمله الحافظ علاء الدين مغلطاي المتوفى سنة 62 و700 للهجرة، وسمى تذييله هذا إكمال تهذيب الكمال، وهو كتاب كبير جليل نافع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه انتفع بكتاب مغلطاي هذا.
طبع كتاب مغلطاي في قرابة 12 مجلدا قبل 3 أو 4 سنوات في مطبعة الفاروق بتحقيق الشيخ عادل محمد حفظه الله تعالى.
نعم. وقد سار المزي في كتابه تهذيب الكمال على النحو التالي: أولا ترجم لرجال الكتب الستة ولرجال المصنفات التي صنفها أصحاب الكتب الستة، إلا أنه ترك مصنفاتهم المتعلقة بالتواريخ، لأن الأحاديث التي ترد فيها غير مقصودة بالاحتجاج.
فهذا يبين الآن منهج المزي رحمه الله تعالى في إيراد تراجم كتابه في تهذيب، يعني الكلام الآن على تهذيب الكمال وليس على كتاب مغلطاي.
ثانيا رمز في كل ترجمة رموزا تدل على المصنفات التي روت أحاديثا من طريق صاحب الترجمة.
يعني المزي رحمه الله تعالى حين يورد الترجمة يقول مثلا ترجمة الإمام أحمد، مثلا أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني، ويسوق طبعا الايه النسب والمولد ونحو ذلك. قبل ما يورد الاسم يقول مثلا عين، اذا قال عين معناها ان اخرج له الجماعة، واذا قال مثلا خاء ميم معناه ان اخرج له البخاري ومسلم كما صنع تماما بتمام في كتاب تحفة الاشرف. يقول مثلا اذا ذكر ان خرج له ابو داود النسائي فيذكر دال وسين، او يذكر ابن ماجه هاء مثلا وتاء الترمذي، وهكذا في كل راوي مع بداية الكلام على اسم الراوي يذكر من خرج له من أصحاب السنن، إذا كان السنن 4 فيذكر رقم 4 وهكذا إلى آخر الكتاب، فيذكر أولا من خرج له من أصحاب الكتب الستة إما مجتمعين أو متفرقين. نعم. تفضل.
ثالثا ذكر في ترجمة كل راو شيوخه وتلاميذه على الاستيعاب قدر ما تيسر له. وقد حصل
من الشيء المبدع في ان المزي رحمه الله تعالى، الشيء الغريب يعني اللي يدل على عبقرية فذة وكأن عقل المزي رحمه الله تعالى حاسب آلي، ان يذكر داخل الشيوخ والتلاميذ، يعني ولا يكتفي بذكر ان الراوي له هذا الراوي الذي يترجم له مخرج له في الصحيحين او في الكتب الستة او في السنن 4 او في بعضها، لا ده بيجي في الشيوخ يقول مثلا محمد بن جعفر اللي هو غندر في ترجمة غندر يقول خرج له مثلا شعبة وجنب شعبة مثلا الكتب التي خرجت لمحمد بن جعفر عن شعبة. واضحة هذه؟ يأتي مثلا في خرج لمثلا محمد بن جعفر روى عن الأعمش يذكر بجوار الأعمش مسلم مثلا أو السنن الأربعة أو غيره، فيذكر في الشيوخ والتلاميذ أحاديث الراوي المترجم له عن ذلك الشيخ في أي كتاب، وأحاديث الراوي المترجم له روى عنه تلميذه في أي كتاب. وهذه عبقرية فذة. نعم هو اقتصر على الكتب الستة، وفي ذكر رواه كثيرين ليسوا في الكتب الست روى عنهم الشيخ أو رووا عنه، ويمكن الاستدراك بذكر مثلا أين توجد رواية هذا الراوي عن ذلك الشيخ إذا كانت خارج الكتب الست. لكن كونه يذكر هذا، كونه يذكر إن الراوي روى عن شيخه في أي كتاب والشيخ روى عن والتلميذ روى عن شيخه في أي كتاب، فهذا تدل على براعة ودقة وإتقان من المزي قل أن توجد في غيره من المصنفين رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علمائهم. أشهد الله.
وقد حصل من ذلك على الأكثر منهم لأنه يتعذر أو يتعسر استيعابهم تماما. رابعا، رتب كل من شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه على حروف المعجم.
لما يذكر مثلا كما قلنا هنا يذكر في ترجمة غندر محمد بن جعفر بيذكر شيوخه، عند ذكر الشيوخ يرتبهم على حروف ألف باء، وعند ذكر التلاميذ يرتب التلاميذ على حروف ألف باء.
خامسا، ذكر سنة وفاة الرجل وذكر الخلافة وأقوال العلماء فيها تفصيلا.
بالنسبة للوفيات في تهذيب الكمال المتفق على سنة وفاتهم يذكره، الراوي المختلف في سنة وفاته هو يذكر الخلاف، فيقول مثلا البخاري قال في التاريخ الكبير انه مات سنة كذا، وذكر الواقدي انه مات سنة كذا، وذكر ابن سعد وذكر غيره، فيذكر كلام أهل العلم بالأسانيد في الوفاة، وهذا مما يحتاج إلى تحرير أيضا في تهذيب الكمال. نعم.
سادسا، ذكر عددا من التراجم ولم يعرف بأحوالهم ولم يزد على قوله روى عن فلان أو روى عنه فلان أخرج له فلان، والظاهر أنه لم يعرف شيئا من أحوالهم، وليس ذلك بغريب، فالإحاطة بأحوال آلاف من الرواة ليس بالأمر الهين، ومع ذلك فعدد من لم يعرف بأحوالهم قليل جدا بالنسبة للأعداد الكثيرة جدا في هذا الكتاب.
يعني نأخذ قرينة من القرائن التي يعتبرها أهل العلم عند النظر في حال الراوي، هو إن المزي رحمه الله تعالى إذا لم يذكر شيئا في الراوي ومعناه أن الكلام فيه قليل، ليس معناه أن الراوي أن المزي هو اللي قصر في إرادة الكلام على الراوي. هنا يقول والظاهر أنه لم يعرف شيئا من أحوالهم، هو لم يعرف وغيره أيضا لم يعرف. يعني ستجد الرواة اللي في تهذيب الكمال المزي لم يذكر عنهم شيئا، غيره أيضا ما ذكر عنهم إلا القليل. يعني معنى ذلك أن الراوي المذكور في تهذيب الكمال ليس فيه كلام في الجرح والتعديل، معنى ذلك أن الكلام عليه قليل وأن الراوي هذا مجهول أو قريب من الجهالة. وأنت إذا وسعت دائرة البحث لن تجد كلام يشفي غليلك، لأن المزي إنما صنف وهو في أواسط القرن الثامن الهجري، والأمور استوت تماما والمصنفات كثيرة جدا، والوقوف على كلام الأئمة كان سهلا ميسورا بخلاف أزمنتنا. فالحاصل هو أن الرواة اللي الكلام عليهم قليل في تهذيب الكمال سيكون عليهم قليل أيضا في كتب غيرهم، كتب غيره من أئمة الجرح والتعديل. فلن تجد يعني مثلا أن في راوي المزي أغفل الكلام عليه، وأنت رحت أتيت بصفحة مليانة كلام عليه جرح وتعديل، هذا لن ترى. إن أتيت بسطرين من كلام غيري كالدارقطني أو غيره من الزوايا المخفية، ولن تجد هذا إلا بصعوبة في البحث. فليس معنى أن المزي ترك الكلام إن هو مثلا لم يعرف، لا، الراوي أساسا الكلام عليه قليل.
سابعا، أطال الكتاب بإيراده كثيرا من الأحاديث التي يخرجها من مروياته العالية من الموافقات والأبدال وغير ذلك من أنواع العلو.
هذا الكلام قلناه أن المزي إمام بارع واسع الرواية جدا، قل أن يأتي روي من المشاهير أو من الوسط ويمرر ترجمته من غير أن يعني يستعرض رحمه الله تعالى، فيقول وقد وقع لي من حديثه بدلا عاليا وقد وافقت في كذا، ويذكر الإسناد طويل مثلا. يعني المزي لما يروي بإسناده وفي القافي منتصف القرن الثامن قل مثلا يعني الحد الأدنى من الرواة المذكورين إلى النبي صلى الله عليه وسلم 12 راويا، وهذا من محفوظاته، هذا من محفوظاته.
وتقدر هذه الأحاديث من حيث الحجم بنحو ثلث حجم الكتاب. ثامنا، رتب أسماء التراجم على أحرف المعجم بما فيها أسماء الصحابة مخلوطة مع أسماء غيرهم، خلافا لصاحب الكمال الذي ترجم لأسماء الصحابة وحدهم غير مخلوطين بغيرهم، إلا أنه ابتدأ في حرف الهمزة بمن اسمه أحمد، وفي حرف الميم بمن اسمه محمد.
يعني إذن المزي رحمه الله تعالى حين تبحث عن ترجمة مثلا لعبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عباس أو حذيفة أو غيره، تأتي إلى حرف الحاء وتجد في ترتيب الطبيعي، يعني لم يصدر حرف الحاء بالصحابة، فلما انتهى منهم أتى على غيرهم، لا، حرف الحاء مع الألف، الحاء مع الباء، مع التاء، مع الثاء، إلى أن تجد تصل إلى حرف الحاء مع الذال، فتجد ترجمة حذيفة في موضعها الطبيعي من الكتاب.
نسب تاسعا، نسب بعض الأقوال في الجرح والتعديل إلى قائليها من أئمة الجرح والتعديل بالسند، وذكر بعض تلك الأقوال بدون سند، وقال وما في كتابنا هذا ممن لم نذكر له إسنادا،
مما لم نذكر،
وما في كتابنا هذا مما لم نذكر له إسنادا، فما كان بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده إلى قائله المحكي عنه بأسا، وما كان بصيغة التمريض فربما كان في إسناده نظر. عاشرا، نبه على
معلش اقرأ لي تسعة مرة أخرى.
حاضر سيد. نسب بعض الأقوال في الجرح والتعديل إلى قائليها من أئمة الجرح والتعديل بالسند،
يعني حين يذكر كلام أبو حاتم أو كلام يحيى ابن معين أو كلام يحيى القطان أو كلام شعبة أو كلام الطبقة اللي أنزل منها كابن مهدي وابن المدينة وغيره، يأتي بالإسناد، فيذكر مثلا تواريخ ابن معين كثيرة، يعني ابن معين روى عنه تلامذته سألوه كثيرا، مثلا تاريخ ابن معين برواية عباس الدوري 4 مجلدات بتحقيق الدكتور أحمد سيف، رواية الدقاق، رواية ابن طهمان، رواية ابن الجنيد، هذه كلها تلامذة ابن معين سألوه في رواة فأجاب عنه، فيقول مثلا يأتي المزي فيقول وقال ابن معين في رواية الدقاق أو قال في رواية ابن طهمان أو في رواية الدوري أو غيره، فيذكر السؤال بإسناده، وهذا يعتبر وعاء كبير لأسانيد كتب الجرح والتعديل.
وذكر بعض تلك الأقوال بدون سند، وقال وما في كتابنا هذا مما لم نذكر له إسنادا، فما كان بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده إلى قائله المحكي عنه بأسا.
إذا حذف الإسناد وقال قال أبو حاتم كذا، معناه أن إسناده صحيح. إذا قال ويقال فيه كذا، يبقى إسناد كلام أبو حاتم فيه نظر.
وما كان بصيغة التمريض فربما كان في إسناده نظر. عاشرا، نبه على ترتيبات بعض الأسماء المبهمة أو المكنية وما أشبه ذلك، فقال فإذا كان في أصحاب الكنى من اسمه معروف من غير خلاف فيه ذكرناه في الأسماء ثم نبهنا عليه في الكنى، وإن كان فيهم من لا يعرف اسمه أو اختلف فيه ذكرناه في الكنى ونبهنا على ما في اسمه من الاختلاف، ثم النساء كذلك.
يعني المزي رحمه الله تعالى إذا أورد اسم راوي مشهور بكنيته لكن له اسم لم يختلف فيه فبيذكره باسمه في ترتيبه في الكتاب. طب إذا كان الراوي معروف بكنيته، هو ترجم لأبي هريرة، أين وضعه؟ في عبد الرحمن بن صخر؟ لا، وضعه في الكنى. ليه؟ لأنه مختلف في اسم أبي هريرة اختلافا كثيرا، فيذكره في الكنى، وحين يذكره في الكنى ينبه على الاختلاف الوارد في الاسم. نعم.
وربما كان بعض الأسماء يدخل في ترجمتين فأكثر، فنذكره في أولى التراجم به ثم ننبه عليه في الترجمة الأخرى، وبعد ذلك وبعد ذلك فصول في من اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك، وفي من اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة، وفي من اشتهر بلقب أو نحوه، وفي من أبهم مثل فلان عن أبيه أو عن جده أو أمه أو عمه أو خاله أو عن رجل أو امرأة ونحو ذلك، مع التنبيه على اسم من عرف اسمه
منهم،
مع التنبيه على اسم من عرف اسمه منهم، والنساء كذلك.
على أي حال عند التدريب العملي على مسائل استخراج الرواة سنتعرف على طبيعة الكتاب بشكل أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كان هناك سؤال في الحلقة السابقة، سؤال عارف بكتاب الإصابة في معرفة الصحابة وكتاب الطبقات لابن سعد. تفضل أخ محمد أجب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. الكتاب مؤلف للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 من الهجرة، وأجمع فيه المؤلف في الكتاب أسماء الصحابة وأشمله، وقد رتبه مؤلفه ترتيبا دقيقا على حروف المعجم. على حروف المعجم رتب الأسماء ثم الكنى للرجال ثم أسماء النساء ثم كناهن ثم كناها هن، وقد قسم كل حرف إلى 4 أقسام. القسم الأول في من وردت صحبته بطريقة الرواية عنه أو عن غيره أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريقة كانت. والقسم الثاني في من ذكر من الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث في من ذكر في الكتب المتقدمة عن زمن الحافظ ابن حجر العسقلاني، أي الذين أدركوا والذي والمخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. وفي من ذكر في الكتب المتقدمة في أسماء الصحابة على سبيل الوهم والغلط، وقد بلغ عدد التراجم 67 و212 ألفا، أي 12,270 ترجمة من المترجمين عنهم. ثانيا كتاب الطبقات لأبي عبد الله محمد بن سعد كاتب الواقدي المتوفى سنة 30 و200 للهجرة، جمع فيه المؤلف تراجم الصحابة والتابعين في من بعدهم إلى زمنه. جزاكم الله خيرا.
الكلام يعني شوية مفتور في الكلام عن الطبقات.
معلش،
قلنا أن ذكر المجلد الأول في النبي صلى الله عليه وسلم السيرة النبوية، مجلد في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده السابقين الأولين من المهاجرين أهل بدر ومن أسلم قبل الفتح، ثم بعد ذلك ذكر الصحابة الذين نزلوا البلدان، فذكر مكة والمدينة واليمن، وبعد ذلك ذكر من نزل البصرة والكوفة ونزل مصر والشام، إلى غير ذلك ما مرتبين على ترتيب الزمن.
أسأل الشيخنا بارك الله.
سؤال حلقة اليوم، عرف بكتاب التاريخ الكبير للبخاري. عرف بكتاب التاريخ الكبير للبخاري وبين منهج البخاري رحمه الله فيه. وبين منهج البخاري رحمه الله فيه.
أحسن الله إليكم الشيخ، وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الليلة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، الذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.